بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في إثبات أن المعاد واجب ضروري، وفي هذا المجال لنا دعويان. الدعوة الأولى أن أصل المعاد بقطع النظر عن كونه روحاني أو جسماني، أصل المعاد في الجملة ضروري واجب، هاي دعوة الأولى. الدعوة الثانية نقول إن المعاد الواجب هو المعاد الجسماني والروحاني معا، لا الروحاني فقط. أما الدعوة الأولى وهي أن أصل المعاد واجب، استدل عليها قدس سره بدليلين. الدليل الأول هو أن الله وعد المطيعين بما وعدهم بالثواب، بالحور العين، بالقصور المشيدة، ووعد العاصين بالعقاب. وبما أن الله لا يخلف الميعاد، إذن لا بد من رجوع جميع الناس في يوم معين ليثاب فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي. هذا الدليل الأول على وجوب المعاد. الدليل الثاني على وجوب المعاد هو أن الله كلفنا بتكاليف، كلفنا بالصلاة، بالصوم، بالحاج، بالجهاد، ولا بد وأن يثيبنا على امتثال هذه التكاليف، إذ لا يجوز التكليف بلا ثواب. وهكذا دخلت علينا الآلام، الأمراض، فقدان الأهل أو الأموال أو الصحة، دخلت علينا أو أدخلها علينا، ما أدري يا تعبير صحيح، مو مهم، ولازم الآلام كما تقدم إذا تتذكرون العوض، وإلا إدخال الآلام بلا عوض قلنا قبيح. وبما أن العوض مفقود في الدنيا، لأن المصائب التي يجدها الإنسان في الدنيا لا يجد أعواضها في الدنيا، بل يموت وهو حزين من تلك بسبب تلك الآلام والمشاق، فلا بد أن يكون العوض في يوم آخر. إذن لا بد من المعاد حتى يعوض عن هذه الآلام، وحتى يثاب على تلك التكاليف. إذن هذان دليلان على وجوب أصل المعاد بقطع النظر عن كونه روحاني أو جسماني، ما لنا شغل السبيل. الدليل الأول هو أن الله وعد وأوعد، والله لا يخلف الميعاد، فمن اللازم وجود يوم يتحقق فيه هذا الوعد والوعيد. وثانيا الله كلف وأدخل الآلام، ومن دون العوض إدخال أهل الآلام والتكاليف يكون قبيح، والله حكيم لا يفعل القبيح. إذن لا بد من وجود يوم يعوض فيه الإنسان على هذه الآلام ويثاب على تلك التكاليف. هذان دليلان على وجوب أصل المعاد. نطبق هذا المقدار، أقول اختلف الناس هنا يعني في وجوب المعاد وعدم وجوبه، فذهب الأوائل يعني الفلاسفة إلى نفي المعاد الجسماني، يعني قالوا الإنسان لما يموت كما عقيدة كثير من الناس هكذا الآن، يقول لك من مات مات انتهى بعد، اللي ينتحر وشنو معنى اللي ينتحر يا أخي وشنو معنى بعد، ما العقيدة لابد أنه يتعقب شيء ما بعد الموت. كثير من الناس بناهم إذا مات حينئذ بعد انتهى كل شيء، ولذلك يتمنى الموت. فهؤلاء بل الفلاسفة الأوائل يعني الفلاسفة نفوا المعاد الجسماني، عادة ذول الدهريين الماديين هكذا يقولون أنه لا معادة. وأطبق المليون أصحاب الملل عليه يعني عليهم على وجوب المعاد، واستدل المصنف على وجوب المعاد مطلقا، مطلقا عن شنو؟ يعني بقطع النظر عن كونه جسماني أو روحاني. أصل وجوب المعاد بوجهين استدل، الأول إن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين، ونحن نشاهد أن الناس يموتون ولا ثواب لهم في الدنيا أي للمطيعين، ولا عقاب عليهم هاي بالنسبة إلى العاصين. إذن لا بد من وجود يوم آخر، ما دام ذول يموتون بلا ثواب وبلا عقاب لا بد من وجود، فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده عز وجل أو بوعيده. المهم بوعده، فالوعيد بعد ما إلى معنى ذلك، لأن لا بأس الله عز وجل ماذا تفضلا منه يخلف الميعاد بالنسبة علما للوعيد، تفضلا منه كل الجنر مطلوب مولانا، لكن بالنسبة للوعد بالثواب لا يمكن أن يخلف الله الميعاد، هذا قبيح. فلذلك ضم الوعيد إلى الوعد لا معنى له. ومن هنا نجد أن الطوسي رضوان الله عليه لم يذكر الوعيد، هاي من شيء العلامة رضوان الله عليه. انظر إلى العبارة في المتن، قال ووجوب إيفاء الوعد، ما قال الوعيد، الوعيد لا يجب الوفاء به، أهددك غد أقتلك، لكن هذا الوفاء ماذا لا يجب به، بل لعل عدم الوفاء أولى بخلاف الوعد بل يجب الوفاء به. فإذا ذكر الوعيد إلى جنب الوعد فيه شيء من التأمل على أي حال. الثاني يا أخي الدليل الثاني، إن الله تعالى قد كلف واحد وفعل الألم، الآلام أمراض أحزان فقد الأحبة الأولاد الوطن وغير ذلك، وهذا يستلزم الثواب، إذا تكليف أكو لابد الثواب، إذا آلام أكو لابد العوض، الثواب يرجع للتكليف العوض يرجع للآلام، وإلا لكان ظالما عز وجل إذا يدخل الآلام بلا عوض تكلف بلا عوض. تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإنا قد بينا حكمته تعالى، قال فإن المناسب كان يقول ونحن قد بينا حكمته، يعني أن الله حكيم لا يفعل القبيح مثل الظلم. ولا ريب في أن الثواب والعوض وين حصلا بالدنيا، لأن الناس قاعد يموتون بسبب الآلام والأحزان، فثواب إذن في الدنيا ما موجود، لا بد من وجود يوم آخر يا أخي، إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة، ليش؟ لانتفاعهما في الدنيا، الثواب والعوض ما موجود في الدنيا، بعد نشاهد بأم أعيننا. نقطة. هذان دليلان على وجوب المعاد، أفضل المعاد. الآن نأتي إلى الدعوة الثانية، وهي أن هذا المعاد هل هو روحاني كما يقوله البعض؟ هناك رأي يقول المعاد روحاني. يعني شنو روحاني؟ يعني الأرواح تعود يوم القيامة من دون الأجسام، أرواح بلا أجسام، هذا يسمونه معاد روحاني. هل هكذا؟ أو أن المعاد معاد روحاني مضاف له ماذا؟ الجسماني. يعني نحن نعود بأجسامنا لا بأرواحنا فقط، بل بأرواحنا المنضمة إلى أجسامنا، فالمعاد جسماني. طبيعي لما يقول جسماني يعني مضافا إلى كونه روحاني، وإلا أخذ جسماني بلا روح هذا لا معنى له. بل هذا من لأجل أنه واضح يحذفون بعد ماذا؟ يذكرون فقط جسماني. إذا جسماني حتماً ويا الروح بعد. فالكلام هل المعاد روحاني فقط تعود الأرواح فقط، أو أنه روحاني وجسماني تعود الأرواح مع هذه الأجسام؟ هناك من قال بأن المعاد روحاني، قال وأما المعاد قال لماذا روحاني لا جسماني؟ قال لأن المعاد الجسماني يلزم منه محاذير. ما هي هذه المحاذير؟ انتظر، في هذا اليوم نذكر فد محذور واحد، وغد إن شاء الله نذكر محاذير أخرى من المعاد الجسماني. لأجل هذه المحاذير اللازمة من المعاد الجسماني ذهب جماعة إلى أن المعاد روحاني وليس بالجسماني. الطوسي رضوان الله عليه يريد الآن يستدل على أن المعاد الواجب هو معاد جسماني أيضا لا روحاني فقط. يقول قدس سر، هذا دليل، يقول هو ممكن في نفسه أم لا؟ أصل إن كان ممكن أم لا؟ نعم ممكن. عود الأرواح مع الأجسام شيء ممكن، محذور ما يلزم منه، لأن المحاذير التي ذكرها القوم سوف نذكرها ونردها. فإذا ما يلزم محذور من المعاد الجسماني إذن يكون ممكنا. فإذا كان ممكن حينئذ نقول قد دل الدليل على وقوعه، بعدما كان ممكن نقول دل الدليل على وقوعه، على وقوع المعاد الجسماني. ما هو الدليل الدال على أن المعاد جسماني وليس بالروحاني فقط؟ الدليل على ذلك أولا هو الضرورة من الدين الإسلامي، فإن هناك بعض القضايا ثابتة في الدين الإسلامي بشكل ضروري، فعد من الضروريات. كون المعاد جسماني أمر ضروري على في الدين الإسلامي، ما يحتاج ماذا إلى دليل، هذا أولا. وثانيا القرآن الكريم ناطق بذلك بأن المعاد جسماني، كلما نضجت جلودهم. شايف شنو؟ إذا المعاد كان روحاني جلود إذا ما موجودة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الفرار إنما يتصور متى؟ الفرار إذا فرضنا أنه جسمك، لأن الفرار من لوازم الأجسام. أما الأرواح ليست مادية حتى يتصور فيها، حتى يتصور فيها الفرار. أو مثلا يومئذ يخرج الناس أشتاتا ليروا، يخرج الناس أشتاتا يعني هذا بشكل ذاك بشكل آخر، وهذا معناه على أن المعاد ماذا؟ معاد جسم، لا أنه المعاد روحاني. وهكذا هذه الآيات الكثيرة إن زلزلة الساعة شيء يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والذهول المرضعة عما أرضعت إنما يتصور إذا كان ماذا؟ أجسام. وهكذا يا أخي ماذا؟ بل الآيات الكثيرة في هذا المجال تدل على أن المعاد ماذا؟ جسماني لا روحاني فقط. طبق العبارة. قال واستدل على ثبوت المعاد الجسماني يعني على كونه جسماني وليس بالروحاني فقط بأنه أمر معلوم بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه بآيات كثيرة، وقريت لك أنا بعض من هذه الآيات، مع أنه ممكن، والمفروض أنه ممكن، فالدليل دل عليه، والمفروض ممكن، إذن يجب المصير. لو كان يقدم أول ممكن ثم يقول وقد دل الدليل عليه، مو أحسن الترتيب يصير أول نقول ممكن والدليل دل عليه فنلتزم على أي حال، مو أن الدليل دل عليه وهو ممكن وبعد ما له معنى، على أي حال فيجب المصير إليه. وإنما قلنا بأنه ممكن، يعني شلون إحنا قلنا مع الجسمان ممكن؟ قلنا لأنه المحاذير الذي نذكرها فيما بعد على المعاد الجسماني كلها نبطلها، مضافا إلى أنه المقصود من المعاد جمع الذرات شنو متشتتة، وهذا ليس من باب إعادة المعدوم، حتى تقول إعادة المعدوم مستحيلة، لذلك يقول وإنما قلنا ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة، ممكن بالضرورة يعني. طبق المتن. قال ووجوب إيفاء الوعد، هذا الدليل الأول على وجوب أصل المعاد، والحكمة يعني الله عز وجل حكيم لا يظلم، فإذا لما كلف لابد ثواب، لما أدخل الآلام لابد عوض موجود، هذا وجوب إيفاء الوعد مع الحكمة يقتضي، الحكمة عطف عليها من على وجوب، يقتضي وجوب البعث. نقطة، يبقى على أنه هذا المعاد هل هو روحاني أو جسماني أيضا؟ يقول والضرورة قاضية لثبوت الجسماني، هي ثابتة من دين النبي صلى الله عليه وسلم، مع إمكانه مع أن المفروض أنه ممكن، فما دام ممكن والضرورة دلت عليه فنقول هو جسماني وليس بالروحاني. هذا انتهى. الآن نأتي إلى ذكر المحاذير التي أوردت على كون المعاد جسمانية. المحذور الأول هو الشبهة المعروفة بشبهة الآكل والمأكول، شبهة الآكل، وإن كان العلامة لم يسمها بهذا الاسم لكن عرفت بهذا الاسم بعد ذلك في الكتب، شبهة الآكل والمأكول. هذه الشبهة يقررها العلامة بشكلين، الشكل الأول هذا، نقول لو فرض أن إنسانا أكل إنسانا آخر يصير هذا يوم يصير، إنسان يأكل ماذا؟ إنسان أي مولانا أي مولانا، حينئذ وصار الإنسان مأكول جزء من الإنسان الآكل، فإذا قلنا بالمعاد الجسماني وحينئذ يوم القيامة ماذا يعود؟ هل تعود هذه الأجزاء إلى الأول فقط، لازمه عن الثاني لا يعود، وهو مطلوبنا، وهو مطلوبنا. ثبت على أنه ماذا؟ ما يمكن عود الثاني بالمعاد الجسماني، بالعود مع الجسم. وإذا تعود الأجزاء إلى الثاني دون الأول، هذا معناه الأول أيضا لم يعد مطلوبنا، هذا لم يعد بجسمه بل بروحه. واحتمال أن تكون الأجزاء عائدة إلى كليهما، وهذا واضح البطلان. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون جزءا من اثنين، لابد أن يكون جزء من واحد. فعود الأجزاء إلى كلا الجسمين هم لابد إلى واحد، فإذا إلى الأول لازم الثاني ما يعود جسمه وهو مطلوبنا، إذا إلى الثاني يلزم الأول لا يعود جسمه وهو مطلوبنا. الشبهة هكذا قررها العلامة، لكن في بعض الكتب على ما أتذكر في الزمان كذا قد يرتبوها بترتيب آخر، يضيفونها من الروح واحدة بس شويون ماذا بعض الرتوش يضيفونها. يا أخي مثلا يقولون لو فرضنا أن الإنسان الأول مات ووضعناه في القبر يصير رميم، يصير رميم، ثم بعد ذلك قد يتحول إلى هذا الرميم إلى سماد ويصير زرع ونأكله، فصار الإنسان الأول جزء حينئذ أكلناه، إيه صار جزء منا. فما لازم نتصور إلا نحن نأكل إنسانا، حتى تقول لي في بلادنا ماكو، أفرض في بعض البلدان أكو في بلادنا لا، هو ذول الناس الذين ماتوا قبل آلاف السنين وبالتالي يتحولون إلى ذرات. هاي الذرات لو تتحول إلى زراعة ونأكلها، لو تتحول ماذا إلى الحيوانات مثلا ماذا تأكل هذه الذرات مثلا ماذا ونحن نأكل الحيوانات بعد ذلك، فإذا صار بالتالي الإنسان الأول جزء من الإنسان الثاني. فتصوير الجزئية أمر سهل مو أمر صعب. هذا البيان الأول علما لشبهة الآكل والمأكول. البيان الثاني لشبهة الآكل والمأكول أن يقال لو كان الإنسان يعود بجسمه، فنسأل هل يعود بجميع جسمه منذ اليوم الأول الذي ولدته أمه إلى أن يوضع في قبره؟ جسمه خلال هذه المدة بأجمعه يعود، هذا المقصود من المعاد الجسماني أو لا؟ ما عليه من الجسم حالة الموت ذلك المقدار يعود، لا جميع جسم من أول يوم ولدته أمه إلى هذا اليوم. يلا جاوبني شنو الصحيح؟ أما الاحتمال الأول فهو باطل لوجهين. الاحتمال الأول ماذا؟ أن يعود بجميع جسمه منذ اليوم الأول الذي ولدته أمه. ليش؟ هذا باطل لوجهين. الوجه الأول أن يقال إذا كان يعود بجميع جسمه يلزم من ذلك أنه كل واحد منا إذا عاد يوم القيامة يعود، مثلا الآن احنا وزننا شنو شقد، وزننا شقد افترض 70 كيلو، مثلا يلزم أن نعود ماذا كل واحد وزنه شقد 1000 كيلو، ما شاء الله وفرد شي عريض طويل ويصير هجي إذا يريد يعود بجميع أجزاء لازمه هجي. مثلا الأطفال احنا شقد نقصها من أول حياتنا إلى يومنا هذا، إذا هاي جميعها تعود يعني كل واحد ظفره يكون يرجع ماذا مقدار كيلو متر لعله ماذا مقدار ظفره يصير فيعود هكذا مثلا. وإحنا ماذا أجزاء جسمنا مثلا كم منها بسبب الضعف والهزال تذهب ثم تعود أجزاء أخرى ثم تذهب ثم تعود. فيلزم حينئذ ماذا؟ إذا جميع هذه الأجزاء تعود كل واحد سمين وشلون سمين يصير طويل عريض ما أدري شلون لازمه شيء يعود الإنسان في يوم القيامة. هذا ليس ردا علميا، أنا ما أشوف رد علمي، وأقول له أبرز شيء يعود شنو إذا شكوا في شيء مجرد ما مو رد علمي يعني هذا على أي حال مو حكي علمي هذا أولا. وثانيا نقول أنه لو كان جميع أجزاء الجسم تعود فلنفترض ماذا؟ فلنفترض مثلا بعض أجزاء الجسم انقطعت، مثل افترض على أنه ماذا؟ بعض الذرات من الجسم زالت وتحولت إلى أسمدة كيميائية وأكلها نفس هذا الإنسان، نفس هذا الإنسان الذي زالت منه هذه الأجزاء يا أخي، وأكلها الإنسان وصارت أجزاء له ثانية، لكن صارت أجزاء لعضو ثاني لا للعضو السابق. مثلا افترض قطعة لحم انقطعت من يده اليمنى دفنها تحولت إلى أسمدة أكلها صارت جزء من اليد الثاني، فحينئذ إذا تعود جميع الأجزاء هذه قطعة اللحم تعود إلمن إلى اليد الأولى وإلى اليد الثانية إلى اليمنى وإلى اليسرى، عودها إلى كليهما غير ممكن، عودها إلى اليمنى دون اليسرى هذا معناه أنه لم يرجع الإنسان بجميع أجزاء جسمه وهو مطلوب، وعودها إلى اليسرى دون اليمنى كذلك هذا معناه على أنه لم يعد الإنسان بجميع ذرات جسمه. فالوجه الثاني للبطلان أن هكذا نقول أكرر، لو انقطعت قطعة لحم من اليد اليمنى وتحولت إلى أسمدة وأكلها الإنسان بعد ذلك وصارت جزءا من اليد اليسرى، وإذا المعاد جسماني وتعود جميع الأجزاء، وهذه الأجزاء لمن ترجع؟ هاي قطعة اللحم إلى كلا اليدين ما يمكن، إلى واحدة دون أخرى هذا معناه على أنه المعاد ليس بجميع الأجزاء، فعود جميع الأجزاء من حين ما ولدت من حين الولادة إلى يوم الوفاة هذا ما ممكن لهذين الوجهين. الأول أنه يلزم أن الإنسان طويل عريض يكون يرجع يوم القيامة، والثاني يلزم ماذا؟ أنه هذه قطعة اللحم التي انقطعت من اليد اليمنى تصير جزءا من اليمنى ومن اليسرى وهذا ما ممكن. هذا لو كان المقصود من المعاد الجسماني أو جميع الأجزاء من حين الولادة إلى الوفاة، وإن كان المقصود عود الأجزاء التي عليها الإنسان حينما يتوفى حينما يموت، تلك الأجزاء فقط تعود ويرد عليه يرد عليه. لو فرض أن إنسان في أول حياته أطاع بيده اليمنى أطاع بيده ماذا؟ بأصابعه افترض أطاع فعل إطاعة أعطى لفقير مقدار من الفلوس مثلا، ثم بعد ذلك انقطعت تلك الأصابع بالماكينة، أكو بعض الناس بسبب آلة ماكينة كذا تنقطع الأصابع نستجير بالله، فقبل أن يتوفى انقطعت أصابعه،
ثم بعد ذلك عفا. عفا يوم عفا مهم عفا بنفس تلك اليد.
في يوم القيامة إذا أراد أن يعود لابد يعود وأصابعه ماذا؟ مقطوعة.
لأن قلنا الأجزاء الموجودة حين الوفاة هي التي تعود.
فإذا هاي الأصابع مقطوعة الثواب لمن يعطى؟ يعطى لليد المقطوعة الأصابع، هذه عفت ولم تفك، فلا معنى لدفع الثواب إليها مع افتراض أنها لم تطع، ما لا معنى لأن يدفع الثواب إليها. فيلزم إثابة الذي لا يستحق الثواب. هذا بل انتهى حينئذ. هذه تسمى بشبهة الآكل والمأكول، بينتها ببيانين يا أخي. من هنا يا إخوان لأجل دفع هذه الشبهة وقع الكلام في أنه كيف يرجع الإنسان يوم القيامة حتى هذه الشبهة نتخلص منها. وانفتح بين العلماء حديث جديد في أن الإنسان ما هو، ما هو الإنسان، الإنسان ما هو؟ حينما نقول إنسان، إنسان يعني شنو إنسان؟ هذا إنسان شنو معنى إنسان؟ هذا إنسان، ذهب الإنسان، جاء الإنسان، إنسان شنو معنى؟
سبحان الله.
بعض من قال إنسانية الإنسان بروحه، الإنسان يعني الروح، هذا البدن ما له شغل، الروح. فإذا الإنسان الروح، يعود الإنسان يوم القيامة يعني تعود الروح، فالمعاد روحاني، تندفع هذه الشبهة من أساسها. ومنهم من قال الإنسان لا، ليس هو الروح فقط بل الروح وهذا الجسم. لكن لدفع هذه الشبهة انظر ماذا حاول، ماذا قال؟ قال لدفع هذه الشبهة قال بأنه في الجسم توجد ذرات أصلية لا تزول عن الجسم، هي باقية، وهناك ذرات زائدة تتبدل، تبدلها ما يغير من الجسم شيء. وإنسانية الإنسان بمن؟ بذراته الأصلية. تلك الذرات الأصلية ماذا تبقى؟ والذي يزول هي ماذا؟ الفواضل، الذرات غير الأصلية. ولو زالت هذه الذرات الأصلية وأكلها إنسان آخر، لو فرض، لا تصير جزءا منه، من الإنسان الثاني، بل ترجع أجزاء إلى الجسم الأول لأنها أجزاء أساسية في الجسم الأول. فالخلاصة، خلاصة الجواب الذي ذكر الطوسي ذكر العلامة يتبنوه هذا، أنه إنسانية الإنسان بجسمه، بروحه وجسمه، لكن الجسم فيه ذرات أصلية هاي لا تزول، ولو زالت وتغذى بها الغير ترجع إلى الجسم الأول، لا تصير أجزاء للثاني. وهناك أجزاء فاضلة زائدة تلك التي تتبدل، والوجدان قابل بذلك. فترى الإنسان مثلا في يوم من الأيام سمين جدا، ثم بعد ذلك يفعل الرجيم ويصير هزيلا، وذهبت منه بعض الذرات، لكن الإنسان هو هو ذاك، نقول غيري وهو هو. إذن معنى ذلك أن تلك الأجزاء ماذا؟ فواضل زائدة. لو كانت أساسية أيضا لازموا على أنه ذلك الإنسان زال، مع أنه لم يزل، فهذا دليل على أن هناك أجزاء أساسية تبقى، وهناك أجزاء ماذا؟ فاضلة هي التي تزول. بهذا دفعوا
الشبهة. هكذا دفع ماذا العلامة والطوسي الشبهة، طبق العبارة، قال ولا يجب إعادة فواضل المكلف.
بس المكلف ايش واحد يعرفه؟ انسان مكلف عن شغل المالية، انسان مكلف يعني ماله،
فواضل انسان.
لعله وجهي
فواضل المكلف. الفواضل عشان الأجزاء الزائدة، ليش ما لازم عودها؟ الأجزاء الأساسية تلك التي ماذا تعود. أقول اختلف الناس في المكلف ما هو، يعني في الإنسان، قلنا هنا بعد مناسب ماذا يقول الإنسان. إنسان ما هو؟ على مذاهب، على ما عرفته، منها الذي يقولون شنو، لعله في الطبع الجديد غير هذا، على ما عرفته، على ما موجود، فالمناسب يكون موجود. منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، الإنسان بنفسه، فإذا كان هو النفس الذي يعود يوم القيامة هو النفس فقط، المعاد روحاني وتندفع على الشبهات، وهو مذهب الأوائل يعني الفلاسفة والنصارى والتناسقية الذي يقولون بالتناسق، والغزالي من الأشاعرة، وابن الهيثم أو الهيثم من الكرامية أو الكرامية، وجماعة من الإمامية والصوفية، ذولا بلي مولانا بلي مولانا، والحليمي وما أدري منه ومنه، لعله في الطبع الجديد أكو زيادات مو مهمة. ومنها قول جماعة من المحققين الذي يتبناه الطوسي والعلامة أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، وإنما تقعان يعني الزيادة والنقصان في الأجزاء المضافة إلى تلك الأجزاء الأصلية، فيوم القيامة تعود تلك الأجزاء الأصلية. إذا عرفت هذا فنقول، إذا عرفت هذا عن شو يعني إنسانية الإنسان بأجزاء الأصلية، الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية، أو النفس الذي هي مجردة تعود مع هذه الأجزاء. بالأحرى هيك نقول. أما الأجزاء الزائدة لا، ذيك مو مهم، ذيك مو مهم، ذيك صنعة من الكيميائية قد يأكلها الغير. أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا يجب إعادتها بعينها. خب نقطة،
هسه هذا الحكي شنو؟ شي تريد تقول انت؟ يبين اكو في داخل قلبك شي تريد بهذا الكلام تدفع. يقول بلي،
وغرب المصنف بهذا الكلام الجواب عن اعتراض الفلاسفة، هذا الاعتراض الاول من المحذور الاول على المعاد الجسماني، على المعاد، وتقريره تقرير قولهم ان انسان، هاي شبهة الاكل والمأكول، قررها ببيانين، إن إنسانا لو أكل آخر واغتذى بأجزائه،
بس إحنا قلنا ما لازم على أنه يتغذى بأجزائه، يمكن على أن نقول إذا مات ومر ألف سنة هاي الأجزاء تصير أسمدة كيميائية تصير زراعة ونأكلها، هذا هم يكفي. إن إنسانا لو أكل آخر واغتذى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء أعيدت علما إلى الأولين،
يعني الثاني إذا ما راح يعود جسمه، عدم الثاني، عدم الثاني يعني الثاني ما راح يعود بجسمه وهو مطلوب منه،
وإن أعيدت إلى الثاني، عدم الأول يعني الأول ما يعود إلى بجسمه وهو مطلوب منه. يا أخي هذا البيان الأول للشبهة، والبيان الثاني للشبهة يتشعر نقول، وأيضا إذا يعود الإنسان بكامل جسمه وبكامل جسمه من حين ولدته أمه إلى الوفاة، يوب جسمه حين الوفاة، واحد من الثنين، أما الأول فباطل لوجهين قلنا. وأيضا هاي بيان ثاني لشبهة الآكل والمأكول، إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخر العمر، يولا يعيد الله عز وجل القدر الحاصل لهذا الإنسان عند موته، والقسمان باطلان. أما الأول قلنا باطل لوجهين، الأول لا، ليش الوجه الأول؟ أن نقول على أنه إذا يعود بكامل جسمه من حين ولدته أمه يلزم أن يعود وعطار مقدار كيلو متر مثلا، ووزن ماذا 1000 كيلو وهكذا، قلنا هذا لا بأس بيسا مو محذور هذا. أما الأول فلأن قلنا باطل لوجهين، الوجه الأول هذا، فلأن البدن دائما في التحلل، يعني يزول منه أجزاء وتستخلف ماذا تحل مكان أجزاء أخرى والاستخلاف، فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه إذا كلها تعاد لزم عظمه في الغاية، يصير واحد وزن ماذا 1000 كيلو لحد الآن ما موجود واحد وزن 1000 كيلو. فإذا هو باطل لوجهين قلنا، الوجه الأول هذا والوجه الثاني هذا، نقول يمكن تنقطع
لحمة من اليد اليمنى ويأكلها الإنسان يصير غذاء له ويصير جزء من اليسرى. فحينئذ يوم القيامة تعاد اللحمة مع اليمنى ومع اليسرى. إذا عدت مع اليمنى يعني كامل الأجزاء من اليسرى لم تعد، إذا عدت مع اليسرى يعني كامل الأجزاء من اليمنى لم تعد.
لذلك يقول وأنه قد يتحلل هذا الوجه الثاني البطلان منه يعني من الإنسان مثل لحمة افترض أجزاء تصير أجزاء غذائية هذه اللحمة ثم يأكلها ونفذ ذلك الإنسان بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر من اليسرى غير العضو الذي كانت أجزاء له هذه اليمنى التي كانت أجزاء له أولا. فإذا أعيد أجزاء كل عضو إلى عضوه وهي اللحمة كانت جزء من اليمنى أول ثم كانت جزء من اليسرى فيجب أن تصير جزء الآن من كلا العضوين وهذا ما يمكن. لازم أجعل ذلك الجزء وهي قطعة اللحم جزءا من العضوان وهو محام. هذا لو قلنا على أنه يعود الإنسان بكامل جسمه من حين ولدته أمه إلى حين وفاته. وأما الثاني يعني إذا قلت لا يعاد أجزاء الذي موجودة حين الوفاة قلنا لازمه إذا بأطراف الأصابع بالأصابع الإنسان ماذا فعل ثوابا ثم قطعت أصابعه بالماكنة يوم القيامة لمن يعود يعني يعود بلا تلك الأصابع فيعطى الثواب على اليد من دون الأصابع واليد من دون الأصابع هي لم تقطع حتى يعطى الثواب إليها. فلأنه قد يطيع العبد حالة تركبه من أجزاء من أصابع مثلا ثم تتحلل تلك الأجزاء أبتدت من قطع ويعصي في أجزاء أخرى يعني في بقية اليد يعصي فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها يا تلك الأجزاء المقطوعة التي عصى بها تلك حق مقطوعة ذهبت بالماكنة ولا تعاد لأن تعاد الأجزاء الموجودة حين الوفاة وأثابها على الطاعة الله أثابها اليد المقطوعة الأصابع وهي عاصية كيف يثيب حينئذ لازم إيصال الحق إلى غير مستحقه. هذا يا أخي ماذا الشبهة وتقرير الجواب واحد لكلتا ماذا الشبهتين نطبق ماذا قد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى